بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد, فعلاقة الباب في كتاب أو بكتاب التوحيد علاقته ظاهرة واضحة, وعلاقته كعلاقة الأبواب السابقة, كعلاقة الأبواب السابقة, فإن فيه البيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. فإذا في الباب الأول بين أن من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح, هذا من الغلو, هذا من الغلو. وتقدم معنا في الباب الذي قبل هذا الباب الأخير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال, أو قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم الباب الذي بعده: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أي إن من مظاهر, من مظاهر الغلو أن يعبد الإنسان ربه جل وعلا عند قبر رجل صالح, هذا من مظاهر ماذا؟ الغلو. وهذه وسيلة, وهذه وسيلة, وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك. وهذا ما نص عليه وصرح به في هذا الباب الذي فيه قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. تصيرها ماذا؟ أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. فهذا فيه بيان أن كل ما عبد من دون الله جل وعلا ولو كان صالحا من الصالحين, بل ولو كان نبيا من المرسلين أو ملكا من المقربين, فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون وثنا لعابديه, فإنه يكون وثنا لهؤلاء العابدين الذين عبدوه مع الله جل وعلا. فالحاصل أن في هذا الباب بيان وبرهان واضح في أن الغلو في الصالحين سبب واضح من أسباب ماذا؟ من أسباب الشرك بالله جل وعلا. وهذا من نواقض التوحيد, وهذا من نواقض التوحيد. وعلاقته بالباب الأول واضحة, فإن الباب الأول فيه باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح, هذا فيه تحريم ماذا؟ الوسائل, واضحة جماعة أم لا؟ ثم جاء في هذا الباب أن هذا الغلو أي الذي ذكر في الباب الأول سبب لماذا؟ سبب لأن يغلو الإنسان في ذلك الصالح حتى يجعله وثنا يعبد مع الله جل وعلا, حتى يجعله وثنا يعبد مع الله جل وعلا. لذا قال الشيخ: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين, البداية بعبادة الله جل وعلا عندها, ثم ماذا؟ ثم الخطوة الثانية بأن تعبد هذه القبور مع الله جل وعلا فتصير بذلك ماذا؟ أوثانا, فتصير بذلك ماذا؟ أوثانا. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذا الباب ما قد غفل عنه بعض الناس, لا سيما من المتأخرين, لا سيما من المتأخرين الذين يقولون إنما شرك المتقدمين إنهم عبدوا الأوثان, إن شرك المتقدمين إنما كان لأنهم عبدوا ماذا؟ الأوثان. ونحن ما عبدنا الأوثان, ونحن ماذا؟ ما عبدنا الأوثان. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين لهم أن عبادة الصالحين وقبور الصالحين هي من عبادة الأوثان، هي من عبادة الأوثان. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هي من عبادة الأوثان التي كان يعملها المشركون الأول. فإذا اشترك المتقدمون والمتأخرون في ماذا؟ في عبادة الأوثان، في عبادة الأوثان. واضح هذا جماعة أم لا؟ ولعل هذا هو المناسب لتبويب الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا بعد الأبواب السابقة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. فرواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ولو شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
طيب، حديث أبي هريرة الأخير هذا حديث حسن، حسنه العلامة الألباني وكذا العلامة الوادعي، شيخنا العلامة الوادعي رحم الله الجميع، شيخ الألباني في أحكام الجنائز وفي الثمر المستطاب، والشيخ الألباني والشيخ الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب صحيح المسند في المجلد الثاني صفحة 13 و400. وأما الحديث حديث الباب فهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وكما ذكر الشارح أن هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى مرسلا، رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى مرسلا كما في الموطأ. قال مالك: أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وعطاء بن يسار تابعي، وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من قسم ماذا؟ يسمى مرسلا. والمرسل من قسم ماذا يا جماعة؟ من قسم الضعيف. لكن يقول الشيخ هنا: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. واضح يا جماعة؟ والراجح والمحفوظ رواية من؟ رواية مالك، لأن مالك أحفظ وأثبت من محمد ابن عجلان. واضح يا جماعة؟ أي المحفوظ في الحديث بذكر ماذا؟ بذكر عطاء بن يسار. قال رحمه الله: ورواه البزار عن زيد أي ابن أسلم عن عطاء أي ابن يسار عن أبي سعيد مرفوعا، أي ذكر الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عطاء بن يسار وهو أبو سعيد الخدري، فصار مسندا. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن هذا المسند لا يصح، هذا المسند لا يصح، ذكره أو رواه البزار في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع وفيه عمر ابن صهبان، وقد أجمعوا على ضعفه وهو عمر ابن محمد ابن صهبان، أجمعوا على ماذا؟ على ضعفه. فالحاصل أن الحديث الصواب فيه ماذا ها هنا؟ الإرسال. الصواب فيه أنه مرسل عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار، ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الآخر، يشهد له حديث أبي هريرة الآخر، وبه يرتقي إلى الحسن، وبه يرتقي الحديث إلى الحسن. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحديث حسن بشاهد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد ما مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة 79 و100 وكان مولده سنة 93 وقيل 94 وقال الواقدي بلغت 90 سنة.
طيب وأصبح من اليمن، أصبح بلدة من اليمن، منهم من يقول الآن في جهة تعز ومنهم من يقول الآن في جهة قبيحة، فالله أعلم. والحاصل أنه كما هو معلوم ومعروف رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، ثقة فقيه حافظ رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه.
هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله جل وعلا لدعائه، فقبر نبينا صلى الله عليه وسلم مصان محفوظ بإذن الله جل وعلا. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يشير إلى هذه الأحاديث في هذا الباب: فأجاب رب العالمين دعاءه، أي حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة، أي حتى إذا أراد الناس أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الجدران الثلاثة لا يستطيعون أن يتوجهوا إلى ماذا؟ إلى القبر، في عزة وحماية وصيانة. فهذه من صيانة الله جل وعلا لقبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال الشارح: ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، أن قبر النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلق الله جل وعلا إلى الله، لو أن قبره عبد لصار قبره ماذا؟ وثنا. وهذا فيه حجة واضحة ودامغة للقبوريين الذين يقولون: كيف تقولون بأننا مشركين وتشبهوننا بمن عبد الأوثان، وتشبهوننا بعبدة الأوثان الذين بعث فيهم وأرسل فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فيقال لهم أن كل من عبد إنسانا أو قبرا فقد اتخذه وثنا. وهذا الحديث نص على هذه المسألة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة في القبور بتعظيمها وعبادتها كما قال عبد الله بن مسعود.
طيب، قوله رحمه الله: ودل الحديث على أن الوثن ما يباشر العابد من القبور، ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها. إذن جعل الشيء وثنا باعتبار ماذا؟ باعتبار عبادة العابد. واضح يا جماعة؟ فمن عبد شجرة فقد اتخذها ماذا؟ وثنا. ومن عبد صخرة فقد اتخذها وثنا. ومن عبد قبرا أو صالحا من الصالحين، مقبور في جهة من الجهات أو مكان من الأمكنة، فقد اتخذه كذلك ماذا؟ وثنا. لذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، قال: الوثن الصنم، الوثن الصنم، قال: وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التمثال، قال: وكل ما يعبد من دون الله، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، صنما كان أو غير صنم. وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا. واضح يا جماعة؟ يراجع التمهيد المجلد الخامس صفحة 45. فالحاصل أن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كذلك ممن يقرر هذا المعنى، فقال رحمه الله: وكل ما يعبد من دون الله، وكل ما يعبد من دون الله، قال: فهو وثن، صنما كان أو غير صنم. واضح يا جماعة؟ لا، كل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو وثن، صنما كان أي كان على هيئة تمثال أم لم يكن صنما، كان حجرا، كان شجرا، كان كوكبا، كان قبرا من قبور الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك، كلها يطلق عليها بأنها ماذا؟ بأنها وثان. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم الفتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت السنة انتهى.
معنى هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول، كأنه يقول: أنتم الآن في عافية، أنتم الآن في عافية بسبب ماذا؟ بسبب السنة وظهور السنة وتوافر أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ممن يحملون السنة ويقمعون كل محدثة وبدعة. قال: كيف أنتم، أي غدا، إذا لبستكم فتن، أي حصلت بينكم فتن ووقعت بينكم فتن، يهرم فيها الكبير، الكبير يهرم فيها ينتهي. قال: وينشأ فيها الصغير، الذي كان كبيرا يهرم ويصير شيبة، كبير هرم بسبب ماذا؟ وهو على هذه الفتنة. قال: وينشأ فيها الصغير، أي يشب فيها ماذا؟ الصغير يلد ويترعرع ويكبر على هذه الفتن، لا يعلم إلا هذا، يظنها ماذا؟ يظنها الحق ويظنها السنة. قال: تجري على الناس يتخذونها سنة. واضح يا جماعة؟ بسبب أنها صارت ظاهرة وسائدة، حتى أن الصغير يكبر عليها، وحتى أن الكبير يهرم عليها، يظن الناس أنها ماذا؟ أنها سنة، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي من المحدثات. قال: إذا غيرت، قيل: غيرت السنة. واضح يا جماعة؟ إذا غيرت، ماذا غير؟ إذا غيرت السنة، فإذا غيرت السنة ظهرت البدعة وظهر توابع البدع، وهي كثيرة وكثيرة. فضل.
قال رحمه الله تعالى:
وكما قال من قال من لئمة منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ظهرت بدعة إلا على حساب سنة، ما ظهرت بدعة إلا على حساب ماذا؟ إلا على حساب سنة، أي إلا على حساب موت سنة، أي ظهرت بدعة ماتت ماذا؟ سنة. وهكذا إذا قويت السنة وظهرت ماتت مقابلها ماذا؟ البدع. فهما كما يقال نقيضان، إذا ظهر أحدهما بطل الآخر أو ضعف الآخر. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.
طيب، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذكره ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وإسناده صحيح، رواه بإسناده إلى نافع، روي بإسناد صحيح إلى نافع بن عمر رضي الله عنهما، رواه كما ذكرنا ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع والنهي عنها، ورواها كذلك غيره، رواه ابن سعد وابن أبي شيبة، رواه ابن سعد وابن أبي شيبة رحمهم الله تعالى بإسناد صحيح عن نافع، عن نافع قال أن عمر، عن نافع قال أمر عمر بقطع الشجرة إلى أخي هذا يرحمك الله. ونافع ابن عمر لم يدرك عمر، ونافع ابن عمر أو نافع مولى، ونافع مولى عمر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أو رضي الله تعالى عن عمر ورحم الله نافعا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى.
طيب بقي تنبيه، تنبيه وهو أنه ها هنا قال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس، قال المحقق عندنا ها هنا عيسى ابن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا ليس بصواب، بل الصواب أنه الطرطوسي أبو موسى، وهو صدوق من الحادي عشرة. واضح يا جماعة؟ الصواب أنه الطرطوسي، الطرطوسي أبو موسى، وهو صدوق من الحادي عشرة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها.
وهذا كذلك رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف بإسناد صحيح، بإسناد صحيح من طريق جرير عن الأعمش عن المعرور ابن سويد به. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي مغازي بن إسحاق من زيادة.
وشاهد كذلك من أثر عمر الأول والثاني، الأول كما سمعتم أنه صحيح إلى نافع، صحيح إلى نافع، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواطن يكفينا أو حسبنا أن يكون هذه أو هذا القول قولا، أن يكون هذا القول قولا لبعض هؤلاء الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى. فنافع رحمه الله تعالى يقول إن الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم قطعها عمر، قطعها عمر، وهذا محتمل أن يكون ماذا؟ محتمل أن تكون الواسطة عبد الله بن عمر. واضح يا جماعة؟ لا، لأن نافع مولى لمن؟ مولى لعبد الله بن عمر، وهو يحكي قصة عن عمر، فيحتمل أن يكون الواسطة بينهم عبد الله بن عمر. واضح يا جماعة؟ ومحتمل أن تكون الواسطة بينهم أحد ثقات عبد الأخ، أحد ثقات بيت عمر رضي الله تعالى عنهم. فالحاصل أن فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قطع هذه الشجرة لماذا؟ حسما لمادة الشرك، قطع هذه الشجرة حسما لمادة ماذا؟ الشرك. قال لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. ما هي الفتنة الذي خاف عليهم؟ ها يا جماعة، البداية التبرك، والانتهاء بماذا؟ بأن تعبد مع الله جل وعلا أو من دون الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ هذا أمر. وفي القصة الثانية أنه قال صلى الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمن مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. واضح يا جماعة؟ مسجد أي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على ما كان عليه هذا الخليفة الراشد وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن التحذير عن وسائل الشرك. واضح يا جماعة؟ لذا قال كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم، قال كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا. واضح يا جماعة؟ إذا نظر الإنسان إلى قول عمر وإلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الكلام مشكات واحدة. واضح يا جماعة أم لا؟ وهي مشكات سد ذرائع ماذا؟ الشرك. واضح يا جماعة أم لا؟ قال فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، أي في أي مكان في أي جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد هذه البقعة بعينها وإنما كانت وفاقا. واضح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فحان وقت الصلاة فصلى في تلك البقعة ثم انصرف، فيأتي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيتعنى تلك البقعة، هذه ليست من العبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ بل هذا يخشى أن يكون غدا من أمور التنطع، من أمور التنطع بل وفتح باب شر وبدع على الأمة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم فرزوا بشريره فينطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض.
طيب، هذا الأثر خالد ابن دينار صدوق، وأبو العالية ثقة مشهور، والإسناد إليه كما ترون إسناده كما قال الحافظ ابن كثير صحيح، إسناده كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية صحيح إلى أبي العالية. قال ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، فليس بنبي. لماذا ليس بنبي؟ لأن آخر نبي من هو؟ عيسى عليه السلام، وبين وفاته أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة، فما كان في هذه المدة فليس ماذا؟ فليس بنبي، إلا أن يكون أبو العالية قاله ظنا أنه توفي منذ 300 سنة، وإلا فهو قد مات من زمن قبل ذلك، فمحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون نبيا، ويحتمل أن يكون كما قال الذهبي كما قال ابن كثير، يحتمل أن يكون ماذا؟ رجلا صالحا، يحتمل أن يكون رجلا صالحا إن كان هذا التقدير أنه مات منذ 300 سنة صحيح. وعلى كل الشاهد من القصة ما صنعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما صنعه الصحابة من حفر 13 قبرا، واضح يا جماعة؟ ثم دفنوه في الليل في إحدى تلك القبور ودفنوها كلها تعمية للناس. لماذا؟ لأجل الفتنة. لأجل ماذا؟ لأجل خشية الفتنة كما سيأتي في كلام العلامة ابن القيم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله.
وهذا واضح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها.
أي وهو إنكار منهم لذلك، إنكار منهم لأن تعبد تلك القبور أو أن يعبد ذلك الرجل، يقولون هذا الرجل قد جرب عند أولئك أنهم يخرجون بقبره فيستسقون فيسقون، فيكون فتنة لهؤلاء كما فتن أولئك، فيكون فتنة لهذه الأمة كما فتن أولئك الكافرين. واضح يا جماعة أم لا؟ فلذلك عموا ذلك القبر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا.
وهذا كما تقدم معنا مرارا أن فيه النهي عن عبادة الله جل وعلا عند تلك القبور، عن عبادة الله، عن عبادة الله جل وعلا عند تلك القبور، هذا أمر منهي عنه، هذا أمر ماذا؟ منهي عنه، واضح يا جماعة؟ لكن من حصل منه وفاقا، من حصل منه وفاقا أن دعا عند القبر وهو لا يريد هذا المعنى، لا يريد هذا المعنى، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قال: إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، قال: كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى، سؤال الله العافية له، هذا دعاء لمن؟ لذلك الميت. واضح يا جماعة؟ هذا جائز أم ليس بجائز؟ هذا جائز واضح. هل كان ذلك الدعاء لقصد أن ذلك القبر عنده الدعاء أجوب؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ لكن حصل وفاقا وحصل ماذا؟ تبعا. حصل وفاقا وحصل ماذا؟ تبعا لتلك الزيارة. أما من ذهب إلى تلك القبور قاصدا الدعاء عندها وهو يعتقد أن الدعاء عندها أنفع وأجوب عند الله جل وعلا، فهذا من البدع المنكرة، فهذا من البدع من المنكرة. فمن يعتقد أن فيها بركة أو عندها بركة فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد وقع في الشرك الأصغر. ومن اعتقد أنها أن لها قدرة أو أنها تشفع وتتوسط عند الله جل وعلا، أن لها قدرة على التوسط عند الله جل وعلا وأنها ترفع الأعمال وأنها تشفع بذاتها عند الله جل وعلا، فهذا من الشرك ماذا؟ من الشرك الأكبر. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وبعضه، قال فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر. وفي القرار الطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة.
انظروا كيف كان السلف رحمهم الله تعالى، حتى الألفاظ يتحرون فيها، الألفاظ يتحرون فيها، يقول لا يقول إنسان، لا يقول إنسان ماذا؟ زرت قبر النبي، كما يقال زرت قبر ماذا؟ فلان وفلان من الصالحين. هذا اللفظ الزيارة صار لفظ ماذا؟ لفظ يطلق على الزيارة في زمن الأزمن على الزيارة الغير المشروعة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا قال مالك رحمه الله قال هذا، قال أن هذا المعنى فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، لأن هؤلاء الذين يزورون القبر النبوي في زمن الأزمن يزورونه لأجل ماذا؟ لأجل مقاصد أخرى هي قصد ماذا؟ السلام على القبر والمرور، وإنما لاعتقاد أن الدعاء عنده ماذا؟ أنفع وفيه بركة إلى غير ذلك من المعان. سيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين وهو أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومالك قد أدرك التابعين؟ هذا واضح، لكن لماذا قال وهو أعلم الناس بهذه المسألة؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه إمام دار الهجرة، والقبر أين؟
في الدار في ماذا؟ في ذلك المسجد، فهو أعلم الناس بما يكون في ذلك المسجد، أعلم الناس بما يكون في ذلك المسجد، وأعلم الناس بهذه المسألة، فهو رأى التابعين ورأى تصرفاتهم ورأى أقوالهم ورأى أقوالهم. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا خلص بهذا الحكم رحمه الله تعالى الناتج عن دراسة تامة وخبرة تامة في هذا الباب. لذا قال الشيخ الإسلام: فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ مالك خالط التابعين ولم يكن عندهم هذا اللفظ معروفا، زرت قبر النبي، إذ لو كان هذا معروفا لما كرهه من؟ لما كرهه مالك، ولا قال كما هو معروف عنده عليه عمل أهل المدينة. واضح يا جماعة؟ لا. لكن لما لم يكن كذلك كرهه الإمام مالك، وهذا يدل على أن أهل المدينة على خلاف ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به زيارة البدعية، ووقد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس،
وهذا كما ذكرنا الآن. فضل.
قال رحمه الله: فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارتي لقبر أمه فإن هذا يتناول قبور الكفار.
واضح يا جماعة؟ يعني الإنسان إذا قال سأزور المقابر لا هناك مانع، لأنه لفظ عام، لكن إذا قال سأزور قبر فلان وكان معروفا بالصلاح، كان معروفا بالصلاح، هذا اللفظ صار في زمن من الأزمان إذا أطلق هذا اللفظ سأزور قبر فلان، فما يفهم منه إلا الزيارة ماذا؟ الزيارة الغير المشروعة، الزيارة الغير مشروعة. واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا المعنى نهي كذلك عن هذا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلا يفهم من ذلك زيارة الميت زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم، هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
وهذا واضح. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.